أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. المصنف هنا، أو قبل أن نذكر ما ذكره المصنف، قلنا أن بعد أن بينا تحرير محل النزاع وبينا مبادئ المسألة، ذكرنا أن أن الأدلة على المدعى تنقسم إلى مجموعتين. مجموعة من الأدلة على المدعى هي تلك المجموعة التي سلكت طريق الحمل لإثبات الرابط، وكان هو الرابط بين محكي القضايا، يعني في محكي القضايا. ومجموعة أخرى هي مجموعة إثبات الوجود الرابط المعلول، التي هي أصلا شغل صدر المتألهين الأساسي، وأن المعلولة علاقته بالألة هي علاقة الربط والمعنى الحرفي والوجود الحرفي. بدأنا بالنوع الأول، ذكرنا أن الذين سلكوا لإثبات الوجود الرابط من باب القضايا والحمل يمكن العثور على ثلاثة طرق: طريق العلامة الطبطبائي، طريق الملهد السبزواري الذي ذكر قضية الصدق أنه لولا الرابط لما حصل صدقون، والطريق الثالث هو الوحدة التي هي ملاك الحمل، وأنه هي القضية التي ذكرها أغاني مدرس الحكيم المؤسس يعني الزنوزي، حيث ذكر أن القضية لولا الاتحاد بين الموضوع والمحمول خارجا لما حصل حملون، والاتحاد لا يكون في الماهيات، لابد أن يكون في الوجود، والوجود الذي به الاتحاد ليس لا وجود الموضوع ولا وجود المحمول، لأن وجود الموضوع ووجود المحمول هي وجودات مستقلة نفسية، فلابد من وجود هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول. هذا الذي ذكره وقدمه. اليوم فقط نحن قبل بقية لابد من قراءتها، وهي النقطة التي ذكرها العلامة الطبطبائي، أن نحن ذكرنا المسألة فقط لم نطبق العبارة، هي أن الربط الواقع واقعا الوجود الرابط لا يمكن أن يكون وجودا له نفسية وتذوت مستقل، لأنه سيؤدي إلى التسلسل في الروابط في القضية. هذا ذكرناه سابقا ولا نعيد، فقط نطبق. ولكن يوجد نقطة مهمة، طبعا أريد أن أنبه على قضية، هي أنه الكلام الذي ذكره، الدليل الذي سلكه العلامة الطبطبائي، تعرض لكثير من الانتقادات، انتقادات من قبل الشيخ المصباح، الشيخ الفياضي، وحتى كتب في هذا المجال كثيرا. ولكن نحن حاولنا قدر المستطاع أن نبين الدليل الذي ذكره العلامة إلى أقصى حد يمكن أن ندافع عنه فيه يعني. ولكن يبقى السؤال، هل بهذا الدفاع المستميت الذي يعني كنا نبين وجه الدليل الذي ذكره العلامة، هل فعلا يسلم من الإشكالات؟ في الحقيقة يعني بعد التأمل وبعد ذكر يعني أو التأمل في كلام العلامة الطبطبائي، والله العالم أنه لا يسلم عن الإشكال كلام العلامة الطبطبائي، وأنه لا يتم دليله على وجود الرابط. طبعا سنذكر نحن الإشكالات التي وجهت على كلام العلامة الطبطبائي، وأيها لا يرد وأيها يستقر كأشكال على كلام العلامة، ولكن لن نستطيع اليوم أن نكمل هذا الأمر، إن شاء الله نجعله في الدرس اللاحق. ولكن على أي حال لابد من إثارة مهمة هنا قبل أن نتمم المطلب الذي ذكره العلامة من حيث تطبيق العبارة، هو أن دليل العلامة الذي يعتبر من مبتكراته كما ذكر البعض الأغلب، هذا الدليل في الحقيقة لو تتبعناه ما هي جذوره؟ أول ما نجد أن هذا الدليل الذي ذكره العلامة الطبطبائي هنا موجود في حاشيته على الكفاية، كفاية الأصول. لو ذهبنا إلى حاشية العلامة الطبطبائي على الكفاية في صفحة 24، قال يذكر انقسام الوجود، طبعا في مبحث المعنى الحرفي، في مباحث المقدمات الكفاية، تعرفون مقدمات الكفاية، موضوع علم الأصول، مباحث الوضع، وأثناء مباحث الوضع والاستعمال يذكر صاحب الكفاية المعنى الحرفي وهيئات الجمل والنسب. هناك يعلق، يذكر تعليقة، وتعليقة العلامة الطبطبائي من أفخم التعليقات واقعا يعني على الكفاية، وجدا مهمة، وهي حاصلة درسي. هو طلب منه أحد الأشخاص درس شخصي، كان يعطي الكفاية كدرس لشخص راح عن بالي اسمه، وكانت حصيلة التدريس هي هذه الحاشية. يقول علامة طبطبائي هناك عند الكلام عن المعنى الحرفي يذكر أن الموجودات تنقسم إلى مستقلة ورابطة، ثم يقول: ثم البرهان قائم على أن هناك وجودات أخر غير مستقلة الذوات، قائمة بوجودات مستقلة أخر غير قائمة بطرفين. يعني هناك وجودات غير مستقلة الذوات، قائمة بوجودات مستقلة الذوات غير قائمة بطرفين ولا متوسطة بين موجودين. وهذه المعاني غير المستقلة هي المعاني النسبية القائمة بالذوات. ثم يذكر برهانها، وكلامه شبيه جدا بكلام الذي ذكره في هذا الدليل. هذا الكلام تعرفون، وهذه نقطة مهمة جدا، العلامة الطباطبائي من هو أستاذه في الأصول؟ الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، الكمباني كما يقال. الشيخ محمد حسين الأصفهاني لو رجعنا، وأنا رجعت إلى نهاية الدراية، وجدنا أن الشيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ العلامة الطباطبائي في الأصول أصلا يذكر عين هذا الكلام، وكأن الدليل الذي ذكره العلامة على الوجود الرابط قد أخذه من علم الأصول من أستاذه الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية. وكان معروف الشيخ الأصفهاني باقتداره العقلي واستعماله المعقول جدا في علم الأصول. هناك في المجلد الرابع صفحة 139 الشيخ الأصفهاني ماذا يقول؟ يقول: ما لفظه مقابل الوجود المحمولي، الوجود لا في نفسه، وهو في قبال الوجود المضاف، إلى أن يقول: وهو مفاد ثبوت شيء لشيء، فإنه ثبوت متوسط شأنه محض الربط. ولذا اصطلح المتأخرون من المحققين على تسميته بالوجود الرابط. لاحظ هنا المحققين ماذا يقصد؟ محقق الأصوليين، محقق الفلاسفة لم يذكر، لكن يقول: هناك وجود متوسط، هويته التوسط، هويته الربط، هو ليس ذاتا، هو ربط. يعني الحيثية التعلقية بين الموضوع والمحمول. يقول: شأن وجود، فإنه ثبوت متوسط شأنه محض الربط. ولذا اصطلح المتأخرون من المحققين على تسميته بالوجود الرابط، إلى أن يقول: ومورد الوجود الرابط خصوص مفاد الهلية المركبة الإيجابية كما يذكر العلامة، دون الهلية البسيطة والسالبة المركبة. فإذا يظهر أن العلامة الطباطبائي أصلا أخذ كلامه في قضية الوجود الرابط أيضا من أستاذه في علم الأصول. اللافت مولانا العزيز، هذا أيضا مهم، لو رجعنا أيضا، الشيخ الأصفهاني من هو أستاذه؟ أحد أساتذة الشيخ الأصفهاني هو محمد باقر الإصطهباناتي. هذا لماذا ذكرت أنا اسمه؟ لأن هذا الأستاذ الذي هو أستاذ الشيخ الأصفهاني كان تلميذا لأغا علي مدرس الزنوزي. لاحظت السير كيف صار؟ يعني الحكيم المؤسس الزنوزي تلميذه الإصطهباناتي الذي هو أستاذ الأصفهاني الذي هو أستاذ العلامة. هكذا دليل العلامة الذي أورده في النهاية موجود في حاشية الكفاية، يعني له أنس بالأصول. يعني هذا الموجود في حاشية الكفاية مأخوذ من أستاذه الموجود في نهاية الدراية. هذا الموجود في نهاية الدراية قد يرجع إلى الحكيم المؤسس لأنه أستاذ أستاذه. فبالتالي الدليل الذي أورده المحقق الحكيم المدرس أغا علي مدرس الطهراني الزنوزي وهو ملاك الاتحاد يقرب أن يكون قد انتقل عبر التلامذة إلى أن وصل إلى العلامة طباطبائي وأخذ هذه الآية. هذه نقطة. عنده مؤلفات ولكن مو بالفلسفة مذكور. هذه هي التسلسل. راجعوا، أنتم بإمكانكم تدخلوا على مدرسة الفقاهة على الموقع الرسمي، تحطوا نهاية الدراية فقط بالبحث، تحطوا الوجود الرابط، تشوفوا كل موارد، تقريبا 10 موارد ذكر شيخ الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، مبحث الوجود الرابط بإحصائها تجدون أنها أصلا نفس كلام العلامة، ثم بحاشية الكفاية نفس الشيء. واللافت أننا سنجد في الفصل الثاني من هذه المرحلة أصلا أن كلام العلامة الذي أورده في الفصل الثاني هو عين كلامه في حاشية الكفاية، نفس الشيء يعني لدرجة قريبة من العبارات يعني. على أي حال، العلامة إذن خلاصة بحثه هو أننا في الهلية المركبة الإيجابية موجبة الصادقة لدينا موضوع ومحمول، الخارج يرتبط الموضوع بالمحمول. خب الارتباط لابد له من مبرر النفس أمري، هكذا يقول علامة. يقول علامة في قولي زيد، ما الفرق بين وضع كلمة زيد وكلمة قائم دون قصد الربط؟ عندما أقول زيد قائم يعني زيد نقطة قائم، هذا كومة من المفاهيم. أما عندما أخبر بزيد قائم، أنا في الحقيقة أخبر عما وراء القضية بأمر غير زيد والقيام، وهو الربط. فللربط ثبوت، فللربط ثبوت، هذا غاية تصوير العلامة. فللربط ثبوت وراء نفس زيدية زيد وقيام زيد. هذا إذن ما ذكره. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الاستدلالات. نحن قلنا المجموعة الأولى من الاستدلالات هي الاستدلالات من باب القضايا، ذكرناها وأرجعنا تقرير العلامة لأنه قد يرجع إلى تقرير الزنوزي بما ذكرناه. المجموعة الثانية من الاستدلال على الوجود الرابط هي ما ذكره صدر المتألهين في بحث العلات والمعلول، في بحث العلات والمعلول. هناك طبعا سيأتي البحث تفصيلا في المرحلة الثامنة، مرحلة العلة والمعلول، سيأتي البحث تفصيلا في إثبات الوجود الرابط المعلول، وأن المعلولات هي وجودات رابطة بالعلة الحقيقية. لاحظ مثلا في المرحلة الثامنة الفصل الأول، إذا تراجع في نهاية الحكمة، المرحلة الثامنة من نهاية الحكمة في الفصل الأول، هناك مرحلة العلة والمعلول، هناك العلامة الطباطبائي في الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود يتكلم إلى أن يصل في ختام الفصل يقول: ويتحصل من ذلك أن وجود المعلول بقياسه إلى علته وجود رابط موجود في غيره وبالنظر إلى ماهيته إلى آخره. فهناك أيضا سيعتمد العلامة الطباطبائي على دليل آخر لإثبات الوجود الرابط. فيمكن أن يقال أن العلامة الطباطبائي أثبت أن بعض الموجودات روابط من خلال قانون العلية، أن قانون العلية بناء على أصالة الوجود لا يتمشى إلا بأن يكون المعلول رابطا. فإذن هذا دليل سنحيله إلى وقته، ولكن كانت الإشارة إليه. بقيت إذن هذه النقطة فقط نطبقها، وهي قضية أن الوجود الرابط هويته الحيثية التعلقية وليس له هوية مستقلة، بما قدمناه نحن لا نعيد يعني. قال: وليس منفصل الذات عن الطرفين. طبعا بعضهم قد تجدون في بعض الكلمات أنهم فهموا على العلامة أو يقولون بأن الوجود الرابط لا ذات له. في الحقيقة العلامة لا يقول هكذا، يقول: لا ذات له إلا ذات قائمة بطرفين، لا بمعنى نفي التذوت مطلقا، نفي التذوت الاستقلالي، هذا هو البحث. يقول: وليس منفصل الذات عن الطرفين، يعني هو ذات التعلق مش ذات متعلقة، هو ذات التعلق، ذات هو التعلق. يعني يريد فقط العلامة كلامه جدا سهل، يريد أن يقول لك التعلق بين الموضوع والمحمول أمر آخر غير الموضوع والمحمول، التعلق غير الموضوع والمحمول، والتعلق لا بد من وجوده، وإلا كان لدينا كومة من الموضوعات والمحمولات لا دليل على ثبوتها لبعضها خارجا. هذا الذي يريد أن يقول. وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث، يعني لو كان منفصلا يكون ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما الآخر، وإلا لو كان له ذات أخرى منفصلة احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط يربطه بالمحمول، فكان المفروض 3 5، يعني صارت أمور 5، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخرى وصارت تسعة وهلم جرا. فتتسلسل أو تسلسل أجزاء القضية أو فتتسلسل أجزاء القضية أو المركب. طبعا المركب هنا يعني مركب التقييد قيام زيد. يعني لو كان في قولك قيام زيد، نحن أثبتنا الرابط في قيام زيد حتى المركب التقييدي، يقول لو كان بين القيام وزيد هناك رابط هو له استقلال نحتاج إلى رابط يربطه بين القيد والمقيد، وهكذا تتسلسل إلى غير النهاية وهي محصورة بين حاصرين. هذا محل. لاحظ محصورة بين حاصرين يذكرها كثيرا العلامة. يقول المحذور أنت لو كان لديك موضوع رابط محمول وكان هذا الرابط مستقل للذات لاحتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط يربطه بالمحمول ثم رابط يربطه بالرابط ثم هكذا لا إلى النهاية. يقول فصار هناك ما لا يتناهى من الذوات. يقول وهو مستحيل. لماذا؟ قال لأنه محصور بين حاصرين ولا يمكن للموجود بين حاصرين أن يكون لا متناهي. ما هو هذا الإشكال؟ خب لو كان يعني كيف يكون عدم يعني وجود ما لا يتناهى بين حاصرين مستحيل؟ خب الآن نجد له في الماديات واضح، في الأمور المادية واضح. يعني أنت تقول مثلا أنا بين الجدار الأول والجدار الثاني سأضع ما لا يتناهى من أحجار، قل هذا مستحيل، لأنه إذا كان لكل حجر حجم فما لا يتناهى من الأحجار يعني ما لا يتناهى من الامتداد. إذا كان ما لا يتناهى من الامتداد لا يكون محصورا بين امتداد محدود. يعني في الماديات واضح جدا أن وجود اللا محدود بين حاصرين مستحيل. بين حاصرين جدارين يوجد ما لا يتناهى من الامتداد، خب مستحيل أن توجد ما لا يتناهى من الامتداد بين حاصرين، لأن الحاصرين هو امتداد محدود ووجود ما لا يتناهى بينهما يعني امتداده غير محدود. خب في الماديات واضح، لكن هان في القضايا أن تتكلم بين موضوع ومحمول يوجد ما لا يتناهى من الذوات، هذا ما المشكلة فيه؟ هذا يعني هذا نحن لا نتكلم عن أمور مادية. هنا في الحقيقة ماذا يقصد؟ لا يقصد أنه عدم الحصر بي في المحصور، يقصد بالدقة العلامة طباطبائي أنه في الحقيقة المركب التام الخبري هو نوع من تمام الخبر. يعني أنت عندما تقول زيد قائم انتهى الخبر، انتهى الخبر يعني تم الخبر وتمت الحكاية وكل شيء تم، يعني انتهى الإخبار. غير أن تقول مثلا زيد قائم في الداء، فمثلا يعني وكأنك تقول يوجد زيد في الدار قائم ولا تتناهى الموضوع المحمولات يعني أجزاء الجملة. إذا لم تتناهى أجزاء الجملة لا يتم الخبر، لا يتم الخبر يعني لا تتم الجملة. متى تتم الجملة؟ عندما يحصل مسند ومسند إليه انتهى. يقول المصنف، يقصد المصنف أنه في عين تمام الإسناد يوجد ما لا يتناهى من المسندات والمسند إليه، فصارت المشكلة يعني وجود غير المحصور بين حاصرين. ماذا يقصد به هنا؟ يقصد به أنك جعلت ما لا يتناهى من المسند والمسند إليه، والحال أن الإسناد تام في الإخبار. لاحظت؟ ليس المقصود أنه وهي محصورة بين حاصرين يعني تقول وكأن هناك جدار وجدار ويوجد امتداد من الأحجار بينهما، ليس لا تذهب إلى التصوير المادي. يعني هو يريد أن يقول أنت لديك موضوع ومحمول، ابتدأ الإخبار بالموضوع زيد، تم الإخبار بالمحمول قائم تم. لو فرضت بين زيد وقائم ما لا يتناهى من الإسنادات لن ينتهي، لن يتم الإخبار، لأنك أنت فرضت أن أنت لاحظ أنت تقول زيد قائم مسند ومسند إليه تم الإخبار صح السكوت عنه. أما إذا بدك تفرض زيد في الدار قائم
إذا قلت لك زيد في الدار ولم أنهي الإخبار، عندما أقول قائم ينتهي الإخبار. عندما أقول مثلا زيد الآن في الدار قائم، عندما أقول كلمة قائم يتم الإخبار، ينتهي. أما إذا فرضت أنك وضعت إضافات وحواشي من الكلمات بين المسند والمسند إليه ما لا يتناهى، خب لا يتم الإخبار، والحال أن الإخبار تام. خب كيف تم الإخبار وبين المسند والمسند إليه ما لا يتناهى من قيود؟ لاحظت الإشكال الحصر بين حاصرين؟ لا تذهب، يعني المصنف عندما قال وهي محصورة بين حاصرين، لا تذهب إلى التصوير الخيالي، لأن نحن نتكلم عن إخبار موضوع محمول، يعني مش عن أمرين ماديين حتى يكون هناك حاصرين وبينهما ما لا يتناهى من الأمور المادية والخيالية. هيك تصوير الـ بين حاصرين، إنه أمر غير محصور موجود بين حاصرين، يعني ما لا يتناهى من كلمات تزيد 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 الموضوع قيدا قيودا ولم ينتهي بعد الإخبار التام. والحال أن الإخبار التام قد تام، تمام الإخبار التام يعني حصرت كل الكلمات الموجودة. فرضك بأن الروابط لا متناهية، يعني أنت أقول لك لاحظ مثلا أنا إذا قلت لك زيد قائم تقول لي جيد فهمت معنى زيد قائم، أما إذا قلت لك زيد الآن في الدار قائم صار عندك صورة جديدة في ذهنك. إذا قلت لك زيد الآن في الدار في المطبخ قائم صار عندك فهم جديد. خب بين قائم وزيد لو أنا زدت ما لا يتناهى من قيود ينتهي الفهم؟ لا ينتهي الفهم، هذا إشكال الحصر بين حاصرين. مو أن تذهب الحصر بين حاصرين إلى المعنى المادي، مش هذا مقصود، ولا لا يستقيم كلام العلامة. هذا محاله. فهو إذا يعني الوجود الرابط موجود في الطرفين قائم بهما بمعنى ما ليس بخارج منهما، من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزءه. نفس الكلام الذي ذكرناه أمس، يعني في النهاية هو أمر آخر غيرهما، ليس عين الأول ولا عين الثاني، هو ثالثهما الذي به يتم الاتحاد. فلا يكون عين أحدهما ولا عين الآخر، لأنه إذا كان عين أحدهما يعني لم يتم الربط بين الأول والثاني ولا جزء أحدهما. فثبت أن من الموجود ما وجوده في نفسه وهو المستقل. هذا كيف ثبت هذا القسم الأول بالبداء؟ يعني المصنف لم يقم دليلا على أنه ثبت وجود المستقل، لأنه الوجود المستقل بديهي الثبوت. ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها قائما بالطرفين رابطا بينها. توسط النسبة بين طرفين، طبعا المصنف وطبعا صدر المتألهين هناك سيثبت أن العلة هي وجود رابط بطرف مو بطرفين، هنا وجود رابط بطرفين. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى الأدلة على المدعى. بقي بحث أخير هو الإشكالات التي ترد على المصنف في إشكالات التي طرحت، يعني أنا أحصيتها قد تصل إلى 4 إلى 5 إشكالات. إذا مطلعين على سلسلة كتب آراء الشيخ الفياض الخاصة، عنده 4-5 مجلدات هي آراءه الخاصة، يذكر هناك أيضا بعض الإشكالات مجمع لحكمة إسلامي طابعه، ويوجد إشكال الشيخ المصباح فيه، ويوجد إشكالات في كتب أخرى. نحن أحصينا الإشكالات، نظرنا أن بعض الإشكالات لا يتم في الحقيقة، ولكن عدم تمام بعض الإشكالات هل هو يعني انعدام للإشكال؟ والله العالم أن المسألة ليست كذلك، لأننا إذا قلنا فقط، أنا أمهد التمهيد وأختم البحث، نحن إذا قلنا بأن الكلام هو في الحمل الشائع المركب، الهلية المركبة الموجبة الشائع صناعي صحيح، خب تعالوا لكي نحصي ما هي أصناف القضايا التي يتحقق فيها الحمل الشائع الصناعي في الموجبة الهلية المركبة. أول نوع هو أن يكون حمل بين جوهر معرض، كقولك الجدار أبيض، حمل العرضية على الجدار. النوع الثاني هذا حمل شائع صناعي موجبة مركب هلية مركبة. النوع الثاني هو حمل المعقول الثاني الفلسفي على الموضوع، كقولك النار علة، هذا حمل شائع هلية مركبة. النوع الثالث هو حمل المعقول الثاني المنطقي، كقولك الإنسان نوع، خب الإنسان نوع حمل شائع لو حمل الأولي حمل شائع، لكن موطنه الذهن ومحكيه الذهن، يعني هو يحكي عن مراتب الذهن. فقولك الإنسان نوع موجبة هلية مركبة حمل شائع صناعي صادقة، يعني يجري عليه هذا الكلام. فبالتالي الحمل الشائع، طبعا المصنف خصص كلامه هنا بالقضايا الخارجية، ولكن نحن لأجل صياغة الإشكال الأساسي على العلامة سنأتي بكل موجبة مركبة حملية شائع. يعني في الحقيقة البحث سيشرع من هنا، ما هي العلاقة بين الجوهر والعرض؟ ما هي العلاقة بين المعقول الثاني الفلسفي والجوهر؟ العلاقة بين المعقول الثاني المنطقي والجوهر، بحيث أننا إذا نظرنا في كل قضية من القضايا سنجد أنه بناء على مباني صدر المتألهين في العلاقة بين الجوهر والعرض والعلاقة بين المعقولات الثانية والماهيات، يعني المعقول الأولي، في الحقيقة نجد أن الأمر يبقى مشكلة. لذلك يعني أغلب تقريبا أغلب الأساتذة أشكلوا على العلامة، حاولنا نحن قدر المستطاع الدفاع عن العلامة، ولكن سنذكر بعض الإشكالات وسنأتي ببعض كلام الأساتذة الذين لا خالفوا، قالوا لا كلامه تام، يعني حتى هذا سنأتي به إن شاء الله. نحن بطبيعة الحال هذا العام أنهينا هذا الدرس، لن نستطيع البدء بالفروع، وإن كانت الفروع جيدة إن شاء الله نبدأ بها في مستهل العام القادم، والحمد لله رب العالمين.